بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر بأناس لا يصلون معنا فتحرق عليهم بيوتهم. ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الحديث في صحيح مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه 652: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله هو ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. فهنا مبهم، لا يصلون معنا، وهو شامل للجمعة والجماعة. وفي صحيح مسلم معين. وفي الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم 651 قبل هذا، قبل الذي قرأناه: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. وفي لفظ: لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها. وحديث أبي هريرة في البخاري بوب عليه رحمه الله بقوله: باب وجوب صلاة الجماعة، هكذا بت الحكم فيها، مع أن الجمهور على خلاف ذلك أنها ليست واجبة وإنما مستحبة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. ومعنى ذلك أن طاعة الأم واجبة، ولكن صلاة الجماعة أوجب إذا كان عبارة عن شفقة لا لضرر عليه. وساق هذا الحديث عن أبي هريرة بعد هذا الأثر بنصه كما سمعت من صحيح مسلم. قال الحافظ رحمه الله: بت الحكم في هذه المسألة، وكأن ذلك لقوة دليلها عنده، أي وجوب صلاة الجماعة، لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية. لا معنى للقول بوجوب الكفاية هنا، لا سيما على المكلف القادر من الرجال، لا معنى للقول بالكفاية، لأن الكفاية في مسألة الجنازة، في مسألة أشياء يقوم بها البعض عن الآخرين بحيث يسقط عن الآخرين. أما هذا عبارة عن كل يقوم بما هو أوجب، ما أوجب الله عليه، لا يسقط عن أحد إلا بعذر. من سمع النداء فليجب إلا من عذر. وأحاديث الباب ظاهرها ظاهر، وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريك، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه. ويحتمل أن يقال التهديد بالتحريك المذكور يمكن أن يقع في حق تارك فرض الكفاية، هذا ما هو صحيح. قال الحافظ رحمه الله: ومنها وهو ثانيها، أي من الأقوال، قول الأول هو ما سمعته، والذي نقله النووي الوجوب حسب ما قال ابن بزيزة أن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين، فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه، تعقب من الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه. ومنها وهو ثالثها ما قاله ابن بطال وغيره، لو كانت فرضا لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة لم تجزئه صلاته لأنه وقت البيان. ومنها وهو رابعها ما قاله الباجي وغيره أن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد المبالغة، ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار، وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك. وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزا بدليل حديث أبي هريرة الآتي الدال على جواز التحريق بالنار ثم على نسخه، يعني أن هذا الحديث لقد هممت هذا الهم كان قديما، ثم نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار فإن وجدتموهما فاقتلوهما، أي الذين أرسل لي قال إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما، فهذا الهم نسخ. والحاصل أن صلاة الجماعة واجبة، أن صلاة الجماعة واجبة بهذا الحديث وهو من أهمها وبأدلة أخرى، وأن القول بأنها واجب كفاية أو فرض كفاية قول باطل ما هو صحيح. ولو قالوا سنة لما جاء أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة، قالوا وإنما قال تفضل دل على أن صلاة الفرد فيها فضل وأنها صحيحة، لو لم يكن لم تكن صحيحة ما كان فيها فضل. هذا الذي استدل به منها مثل هذا الذي استدل به الجمهور على أن الجماعة غير واجبة، ويقال إن هذا الفضل لا يتنافى مع وجوبها، فكل واجب فيه فضل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. وهذا هبه أنه مجمل جاء ما يدل على بيانها أنها بفرضية الجماعة على الذكور على غير معذور بمثل هذا الحديث وغيره. ثم جاء أيضا هذا حديث ابن مسعود في صحيح مسلم بلفظ الجمعة، قال الحافظ رحمه الله ومنها وهو عاشرها عاشر الأقوال، لأن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات، تحريق في حق الجمعة قد جاء في حق الجمعة والجماعة، فحديث أبي هريرة وحديث ابن أم مكتوم في مسند أحمد 24245 وحديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه 795 كلاهما صحيح، وكلها تدل على الصلاة مطلقا صلاة الجمعة والجماعة. وهذا وإن ذكر فيه الجمعة فإنها أفردت ببعض أجزائها بعض أجزاء المعنى، ما يدل على شمول هذا الوعيد للجمعة والجماعة. وجاء من حديث جابر لأنه ضعيف جدا عند الطيالسي 1717 فيه طلحة بن عمرو متروك، طلحة بن عمرو الحضرمي المكي متروك، وجاء أنس عند الطبراني وهو غريب، فهذه عدة أحاديث ما هو حديث واحد، عدة أحاديث في هذا الوعيد وفي هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من لم يشهد الجماعة، غض النظر عن تأويل ذلك هم منافقون هم كذا حرقهم لكونهم منافقون سيحرقهم لا من أجل الصلاة، هذه كلها اضطروا إليها الذين اضطر إليها أو ألجئ إليها أو تكلفها من يقول بعدم وجوب صلاة الجماعة، فذهب يؤول هذا الظاهر إلى تلك التأويلات. وحديث أيضا حديث مسعود المذكور قال في حاشيته صاحب مسند أحمد وقد اختلفت الأحاديث في تعيين الصلاة التي وقع التهديد بسببها، هل هي الجمعة أو العشاء أو العشاء أو العشاء والفجر معا أو الجماعة مطلقا، ففي الروايات الآتية من حديث مسعود أنها الجمعة، يعني هذه الرواية مطلقة، وجاء عن مسعود في صحيح مسلم أنها الجمعة، لأن يعني هذا في عدة مواضع. وفي حديث أبي هريرة أنها العشاء من طريق عنه وأنها العشاء والفجر من طريق أخرى عنه وفي حديث أسامة زيد أنها الجماعة. وقال السندي قوله لقد هممت أن أمر رجلا أي ليظهر المتخلف بذلك فتحرق على بناء المفعول ظاهرها أن هذه عقوبة التخلف عن الجماعة مطلقة. ففيه تأكيد الأمر تأكيد لأمر الجماعة وأنها على العين لا على الكفاية. نعم أنها فرض عين. القول بأنها سنة أقوى من القول بأنها فرض كفاية على قولهم هؤلاء. والصواب أنها فرض عين. أما القول بأنها فرض كفاية ما له يعني قوة في هذا الموضع. قلنا أنه لا مانع على أنها شاملة للجمعة والجماعة سواء في ذلك العشاء وحدها أو العشاء والفجر. وردت الروايات بذلك فتحمل أن من تخلف عن أي صلاة جماعة عمدا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم لا سيما إن تكرر ذلك منه حتى يعلم أنهم تخلف هم بإحراق ذلك الصنف. ولا يكون ذلك غالبا إلا من المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فمن هذا همه لا يهمه إلا بطنه ولا يهمه دينه هذا شأن المنافقين. وليس هذا مضطردا في المنافقين أن المنافقين فقط التي يحرق عليهم بيوتهم إذا علم نفاقهم كما ذكر هذا الحافظ بعض أقواله ناقلا لها عن بعضهم، بل هذا وعيد من تخلف عن الصلاة صلاة الجماعة. وأن المتخلف عن صلاة الجماعة باستمرار لا سيما العشاء والفجر كما ذكر في هذا وجاء عن ابن مسعود بنحوه أن هذا صفات المنافقين. قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف. مما ذكره الحافظ قال هو ثامنها من الأقوال ورد في حق المنافقين، فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه فلا يتم الدليل. قال الجماعة نص النبي صلى الله عليه وسلم وأن المتخلف عن الجماعة في ذلك الحين هم المنافقون. فما كان السلف ما كان الصحابة أجلة الصحابة الذين هم في غاية التقى والحب للدين وللصلاة يتخلفون عن الجماعة عن خلف رسول الله ولا في المساجد الأخرى، إنما هؤلاء أهل النفاق. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على تراك الجماعة بيوتهم من ذلك الصنف. وإلى هذا التاريخ ترى المتخلفين عنها وعلم أنهم أصحاب مرض القلوب لا أهل الإيمان والتقى. ذكر 10 أقوال في تأويل لماذا يهم لهذا الهم في تأويل هذا الهم. كل ذلك هروبا من القول بوجوب صلاة الجماعة ولا مفر منه على القول الصحيح مع هذا الحديث وغيره. وأقوى منه قال النبي صلى الله عليه وسلم فليجب إلا من عذر، لا صلاة له إلا من عذر وأمثال ذلك. حتى رأى شيخ الإسلام أن ترك الجماعة من غير عذر أنه تارك لشرط لركن أو شرط أو ركن من أركانها تبطل الصلاة لا تصح. وهذا صرح به ابن حزم قبل ذلك وليس كذلك، بل الصواب أنها صحيحة لكنه تارك واجبا أنه ترك واجبا ويأثم على ذلك الواجب. أما إلى مستوى أنها عبارة عن مستحبة فيه نظر، والقول بأنه فرض كفاية أيضا أبعد. قال القرطبي وفي هذا الحديث دليل على جواز العقوبة بالمال قوله ثم أحرق بيوتهم على من فيها، ما يدل على أن تارك الصلاة متهاونا يقتل. وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة. وممن ذكره وعزاه إلى مسلم هذا الحديث ممن عزاه إلى مسلم بهذا النص جمعة المجد بن تيمية في منتقاه في أبواب الجمعة باب التغليظ في تركها. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون الجمعة لقد هممت فذكره. ساق بعد حديث أبي هريرة وبعض حديث أبي الجعد الضمري وجملة من الأحاديث ينبه على هذا الحديث أنه في صحيح مسلم بلفظ الجمعة أنه في صحيح مسلم برقم كذا وكذا وتقارب يعني لفظ الجمعة 652 من طريق أبي الأحوص أبي إسحاق أنا أبي الأحوص به أيجوز أن يحرك على المتخلفين الجماعة بيوتهم؟ لماذا؟ لأن هذا الهم هم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم جاء نسخ هذا الهم. فمن السنة، السنة القولية والفعلية والتقريرية والهمية، وهذه سنة همية. وأن يعني وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم التاسع مع العاشر، عزم ونوى، عزم ونوى. هذه سنة، إلا أنها منسوخة بحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذا شيء. الشيء الثاني، هذا الحديث من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، ثم عمدوا يؤولون بتأويلات سبق بذكر بعضها، وجوبا عينيا لا كفائيا إلا على معذور. الشيء الثالث، أن هذه الصفة لا تصدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلحاء أولئك الصلحاء، إنما كانت تصف بها من وصفهم الله أنهم إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، لا يذكرون الله، يزرعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل وهم منافقون. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عن الجماعة بيوتهم. الشيء الذي يليه، أن الحديث الذي عندنا في صحيح مسلم وقد ورد بلفظ مجمل لا يصلون معنا، يشمل الجمعة والجماعة، وبلفظ مبين بذكر الجمعة، وبلفظ أوضح بلفظ الجماعة، وبلفظ العشاء، وبلفظ العشاء والصبح. وهذا يدل على أن المتعمد للتخلف عن صلاة الجماعة باستمرار أنه يعني يستحق هذا الوعيد، يعني يستحق الوعيد، وإن كان لا يحرك لكن يقوم مقام ذلك الوعيد والزجر، وما كان من شأن أنه تارك لواجب. فلا يقال إن الحديث قد حصل فيه اختلاف، حديث أبي هريرة مستقل، وهذا الحديث مستقل، والحديث كلها صحيحة، الروايات كلها صحيحة، في الجمعة، في الجماعة، في العشاء، في الفجر، كلها صحيحة، وبابها واحد، كلها في الجملة جماعة، كلها في الجملة جماعة، وكلها تدل على وجوب صلاة الجماعة. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة سفرا ولا حضرا، حتى في الخوف كان يصفهم في حالة الخوف على عدة كيفيات، وما يترك الجماعة. وهذا من مؤكدات وجوب صلاة الجماعة. محمد، حديث المسعود هذا من أخرجه؟ مسلم، يعني فوضعه هنا، لماذا وضعه شيخنا رحمه الله في هذا الموضع وهو قال مما ليس في الصحيحين؟ شرطه هنا، انظر العلم، ترى الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ويعني معناه ليس فيهما ولا في أحدهما، وهذا في أحدهما. ها؟ كيف؟ من أجل لفظه؟ الظاهر وهم، الظاهر أنه وهم لفظ، يعني معناه لا يصلون معنا. فالحديث من طريق أبي الحوص عن عبد الله، أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله، إنما اختلفت بعض ألفاظه من مصدر إلى آخر. ظاهر أن وضعه هنا وهم، وأنه ينبغى أن يحذف من هذا الموضع لأنه ليس على شرطه، وقد كان رحمه الله إذا رأى حديثا ليس على شرطه يحذفه. كان يقول وإني لأخاف في مقدمة أن أقول ليس يعني أنه ليس في الصحيحين أحدهما ثم أهم فأجعله فأكون كما صنع الحاكم. وكان من أتى بحديث أنه في صحيح مسلم أو في البخاري أو في أحدهما كما سمعت يحذفه. هذا من ذاك. إلهنا بارك الله فيكم.